بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية، فنقول وبالله التوفيق.
نعم، تفسير البدعة الحقيقية والإضافية. فالبدعة على قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية تعود إلى الأصل في الإحداث، وبدعة إضافية تعود إلى وصف زائد أو مكان غير وارد أو زمان غير مذكور في النصوص أو غير ذلك، تغيير المشروع. نعم.
فنقول وبالله التوفيق إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض أو بحسب الظاهر، فإن أدلته شبه ليست بأدلة.
فبالفرض، وأما بحسب ما في نفس الأمر فبالفرض.
فبالفرض
هذه نسخة يعني. نعم. فبالفرض أي يقول حشية أي بالقطع والجزم، ومعناه أن دعوة المبتدع المذكورة غير صحيحة في نفس الأمر، لأنها لا تطابق الواقع ولا يعتد بها أصلا. نعم.
وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح. وأما البدعة الإضافية
التي يستدل على باطل بشيء يقال هذا استدل بشبه وليست أدلة، يعني في الباب تصلح فعلا لاستدلاله على كلامه هو، إنما هي شبه أخذ من الأدلة ما يبرر به بدعته. نعم. فكانت شبه استدل بها ليست أدلة دالة على ما ذهب إليه. نعم.
وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها دليل، مع أنها محتاجة.
أو الأوقات، عندنا في النسخة أو الأوقات لم يقم معها دليل، مع أنها
لم يقم عليها دليل مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العادات المحضة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم نقول بعد هذا إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا، وافترقت الفرق وكان الناس شيعا، وجار من أمثلتها ما فيه الكفاية وهي أسبق إلى فهم العلماء، تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام. ومع ذلك فقل ما تختص بحكم دون الإضافية، بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب التي تشرح فيه، بخلاف الإضافية فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا وهو المقصود في هذا الباب. إلا أن الإضافية أولا على ضربين: أحدهما يقرب من الحقيقة حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة. ولما انقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت والحال، وبالله التوفيق.
جزاه الله خيرا. هذا موضوع عظيم موضوع البدع وتقسيم البدع حتى يعرف الإنسان ما البدعة في الدين. فمعرفة البدعة والسنة من الأمور العظيمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها، بل على كل مسلم أن يعتني بها، كما أنه يتعين عليه أن يعرف الفرق بين التوحيد والشرك. فبالتفريق بين التوحيد والشرك يعرف المسلم والمشرك، وبالتفريق بين السنة والبدعة يعرف السلفي السني من المبتدع الضال الخلفي. إذن عندنا أربعة مصطلحات لابد من هضمها ومعرفة دلالتها دلالة صحيحة حتى ينقذ الإنسان نفسه من الضلال. التفريق بين التوحيد والشرك، ما هو التوحيد؟ ما هو الشرك؟ التفريق بين السنة والبدعة، ما هي السنة وما هي البدعة؟ وعليه نعرف من الموحد ومن المشرك ومن السني ومن المبتدع. التفريق بين التوحيد والشرك كلمة، والتفريق بين السنة والبدعة كلمة. وأكثر الخلق بل والخلق متفاوتون على حسب هذه الأوصاف، فمسلمون وغير مسلمين، أو مسلمون سنيون ومسلمون مبتدعون. وبهذا نرجع إلى الأوصاف الكلية التي ذكرها الله في كتابه حين قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم الآخذون بالعلم والعمل، العلم الذي يقوم على هذه الفوارق فأخذوا بما ثبت، والمغضوب عليهم والضالون فقوم عبدوا على جهل بلا دليل فأحدثوا البدعة في هذا في العبادة، وقوم عرفوا العلم وتركوه وفعلوا المخالفة قصدا وعمدا فكانوا كاتمين ملبسين. ومن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أربعة مصطلحات أهم مصطلحات، ويا ليتنا نجعل هذه أربعة خطب ونقدم لها هذه المقدمة، أن التعبير عن الحق بألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، وأن ديننا هذا من أوضح ما يكون، وأن شريعتنا هذه شريعة عظيمة قائمة على البيان والتفصيل والهداية، وأن كل منحرف إنما يرجع انحرافه إلى عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. وحتى نعلم طبقات الناس لابد أن نعلم أهم أوصاف من الموحد ومن المشرك، من السني السلفي ومن المبتدع الخلفي. ولذا سنتعلم أربعة مصطلحات، كل خطبة سنجعلها لمصطلح. الخطبة الأولى والمصطلح الأول في معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل، الخطبة الثانية في معنى الشرك المناقض للتوحيد، الخطبة الثالثة في معنى السنة التي تركنا عليها النبي والصحابة، الخطبة الرابعة في معنى البدعة التي تخالف ما جاءنا به النبي والصحابة. من الموحد ومن المشرك؟ من السني ومن المبتدع؟ بالوصفين الأولين نعلم الفرق بين من هو داخل في هذه الأمة وباق عن الإسلام ومن هو خارج عن الإسلام، وبالوصفين التاليين نعرف من هو السني المتبع ومن هو الخلفي المبتدع، من الذي يقيم عبادته ودينه على الدليل ومن الذي يخرج عن هذا الدليل. يبقى أربعة مصطلحات في أربعة خطب لا بد أن نبينها للناس فيما يتعلق بماذا؟ بأوصاف الناس الذي يترتب عليه النجاة من الشرك أو النجاة من البدعة. هذه مسائل مهمة جدا ومعاني لابد أن يعلمها الناس. هناك تقسيمات أخرى باعتبار الحقوق، حق الله، حق الرسول، حق المخلوق سوى الرسول. لذا نعرف من الرب ومن الإله، من الرسول ومن النبي، فتكون خطبة في معنى اسمه سبحانه وتعالى الله ومقتضيات ذلك ولوازم ذلك والحقوق التي تكون له سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة. كذلك من الرسول ومن النبي، والفرق بين الإله والرسول. فإن كثيرا من الناس يرفع رتبة الرسول إلى رتبة الرب عز وجل فيسأله ويدعوه كما يدعو الله ويسأل الله، كلها أوصاف العالم. من هو العالم؟ والفرق بينه وبين المتعالم. من هو العالم؟ الفقيه. والفرق بينه وبين المتعالم. من أولياء الله؟ الرحمن. ومن أولياء الشيطان؟ أولياء الرحمن خطبة، أولياء الشيطان خطبة. والفرق بينهما، فرق بين العالم والمتعالم. العالم له خطبة، مؤهلاته، نظره، أمر الشريعة بالرجوع إليه، نيابته في هذه الأمة. من المتعالم؟ وأمور التعالم، كيف ينشأ التعالم؟ من أولياء الرحمن وما أوصافهم؟ ومن أولياء الشيطان وما أوصافهم؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ خطبة. ما الحق وما مصدره؟ وما الباطل وما مصدره؟ ومتى أعرف الحق من الباطل معرفة جلية؟ خطبة في الحق. هذا المصطلح ما هو؟ خطبة في الباطل ما هو؟ هذا المصطلح. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من هم السابقون الأولون وما أوصفهم التي ارتقت بهم؟ من هم الذين اتبعوهم بإحسان؟ الاتباع بالإحسان ما هو ومن؟ هذه كلها يا إخواني ويترتب عليها أيضا من الفوارق ما يترتب وينضاف إليها مصطلحات أخرى من جهة العمل، البر والتقوى والإثم والعدوان. ما هو البر وما هي التقوى في باب المطلوب، وما هو الإثم والعدوان في باب المنهي؟ متى يقال هذا بر وتقوى؟ متى يقال هذا إثم وعدوان؟ كلها أوصاف، كل وصف يحتاج إلى خطبة على الأقل حتى يعرف الناس مصطلحات هذه الشريعة وبها يتميز المشروع من الممنوع والمقبول من المردود. والله يا أخواني إن اختلاف الأمة يرجع إلى هذا، اختلاف الأمة يرجع إلى مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور. الجماعة، ما الجماعة التي قصدها النبي؟ الجماعة إلا واحدة. قال يا رسول الله، قال الجماعة. ما الجماعة؟ ما الجماعة وما صفتها؟ ومتى يكون الإنسان منها؟ وما الفرقة؟ ومتى يكون الإنسان منها؟ نهيك بقى عن الفرق، لو تتكلم عن كل فرقة خطبة. هذا منهج عمر كامل لو أننا التزمناه، وتكون خطبا سلفية دائما. يتخلل ذلك ما يتخلل من معرفة أحكام وآداب ومعاملات، لكن فعلا فعلا الناس في حاجة إلى مثل هذا، أخص الناس في حاجة لمثل هذا، فكيف بالعوام؟ أخص الناس في مثل هذا. أحد إخوانكم بالأمس يقول إحنا بنركب سيارة، فجاء رجل كبير عجوز يعني أخرجناه كده بليه سيارة، حملناه عليها بصعوبة، فإذا به يقول للناس في السيارة انا رايح لسيدكم او حاجه زي كده. فالاخ بيقول فبيقولوا سيدك مين؟ قال سيد البدوي. فالاخ بيتكلم ويقول انت رايح هناك ليه؟ ده هناك افعال شركيه وكده. لا قال البدوي مثلا جاسوس ولا قال البدوي كده. وينقلب هذا الضعيف الى اقوى رجل في السياره، وياخذ عكازه الذي ما حمله ولا استطاع ان يحمله الى ان يرفع على الاخ يريد ضربه في السيارة، تحول الى قوي في حلبة السباق. ليه؟ لأنه مس إلهه إلهه الذي يعبد. وده يعني تكفير يعني معين بهذا، لكن نقول هو إله علق القلب به. سبحان الله العظيم. فالأمة في حاجة إلى أن تعرف سبحان الله من هم أولياء الله، والذي يثبت أنه ولي لله، ما الفرق بين حق الله وحق الولي؟ ما الفرق؟ فانتبهوا يا أخواني لهذه المسائل، ولعلني بهذا أكون فتحت باب خطابة على مدار مثلا 10 سنوات، وكلها خطب جميلة وعظيمة ومهمة جدا. هذه المصطلحات والفوارق لا بد من تمييزها ومعرفتها. نعم. فالشاطبي هنا رحمه الله تعالى يبين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، ومن خلال كلام يتبين لنا أن الحقيقية لا مستند لها، إنما هو إحداث جذري لا مستند لها، لا من كتاب ولا من سنة ولا من كلام الصحابة ولا من قياس معتبر ولا غير ذلك. بدعة حقيقية ليس لها مستند. أما الإضافية فلها جهتان، جهة لها بها مستند وجهة ليس لها مستند، فيأتي إلى مرغب في الشرع ما دل عليه الدليل من صيام كذا، صيام مثلا عاشوراء ورد النص عليه في الشرع هو سنة، ثم يأتي يحدث فيه إضافات، توسيع الأهل، توسيع الأولاد، اتخذ هذا اليوم عيد، التباكي والأحزان على الحسين وقتل الحسين في هذا اليوم إلى غير ذلك مما يتعلق بمخالفات هذا اليوم. هذه بدعة ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من جهة الأصل وهو فضيلة صيام عاشوراء، وصيام عاشوراء هذا ورد بدليل، من جهة الصفة الأحوال زمن مكان كذا هذا لم يأتي به دليل. هذه بدعة إضافية، نأتي إلى المشروع فنشوهه ونضع عليه إضافات بها يصبح تصبح البدعة بدعة إضافية. إذا ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ قولي إسماعيل. الحقيقية أصلا ليس لها أصل، ما لها مستند. الحقيقية ليس لها مستند، زي ما نقول الموالد هذه دي بدعة حقيقية، في المستند هذه هناك صيام الاثنين والخميس والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، طب خلاص قول ذاك يوم ولدت فيه، لكن ما ورد له شيء خاص. طيب والحقيقة والإضافية لها جهتان، من جهة الأصل فالعبادة مشروعة لها دليل، من جهة بقى الصفة إدخال أحوال ومقامات وتغييرات وكذا وكيفيات هذه لم ترد بها الشريعة فتكون بدعة من هذا الجانب. سوف يكون باقي الكتاب في شرح البدع الحقيقية والإضافية مع التركيز على الإضافية وبيان الفوارق هنا فيما يتعلق بهذا النوع وذكر أمثلة على ذلك. ولهذا اعتبر هذا الكتاب مع ما فيه من ملاحظات على الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن عد الحقيقة هذا كتاب أصلا عظيما في هذا الموضوع المهم. ولهذا ما زال العلماء ينصحون ويوصون بهذا الكتاب الذي جمع فيه الشاطبي رحمه الله تعالى جمعا طيبا فيما يتعلق بالأدلة وفيما يتعلق بالصور. نكتفي بهذا القدر. نعم. ضرب وشم المسألة دي بقى عذر على طول اضرب. هيجي يقول بقى انا فهمت هشام وانا مش عارف الله المستعان. ما هو هذه البدايه من باب الحرص على الطلب يبدا ينزعك خلاص بقى الدروس مش عارف ايه يعني ده ما فيش بقى فايدة، معروف الكلام ده. وبعدين احنا لغاية امتى بقى نسني الركب وكلام من هذا القبيل؟ عايزين برضو نذكر كده كل واحد له مثلا كذا ونعمل ونسوي، هي دي البداية، دي البداية. والبداية ده تسلم الى ايه؟ اذا ابتعدت عن اهل العلم وابتعدت عن حلق العلم هتسلم الى ماذا؟ اما انك تكون حاطب ليه تاخذ من هنا ومن هنا، لان العلم ما هو صعوبته؟ العلم هو التوفيق بين النصوص والفهوم، هذا فهم، هذا نص، هذا كذا، التوفيق. وليس العلم شيء مباشر فيما هو مباشر مباشرة يعني لإجماع الأصول، واخد بالك، كأصول، فيما ليس مباشر يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى جمع، تصحيح، تضعيف، إزالة تعارض، غير ذلك. هذا لا يمكن تجده أصلا في كتاب ينص عليه نصا واحدا هكذا. حتى الذي يرجح بيرجح بما يراه هو، قد يرجح بتصحيح تضعيف بكذا مما يراه هو. فهذه مسألة. المسألة الثانية هنا قد يحصل اختلاط حال الجمع. المسألة الثانية أنه حتى ولو حفظ وكذا فإن الغالب أن أمثال هؤلاء يصابون بالغرور، وبالتالي الأمر الأول يبدأ يعتزل الناس، الأمر الثاني يبدأ يضرب في العلماء شيئا ما شيئا، يعني الحق نأخذه من الدليل ونأخذه يعني، وليس أحد يعصب، كويس، قاعدة تمام. ثم شوية إذا به يكون هو العالم الذي تحقيقه والمعتبر، وما عداه فهذا باطل، فيسلم الأمر هذا في النهاية إلى مثل هذه الأشياء. ولهذا ما نجا واحد إلا بقى من رحم الله سبحانه وتعالى، الله أعلم، من هذا الباب. من هنا كان العلماء حتى في السلف رحمه الله ما يتركون مرحلة الطلب، الطلب باقي ومشافهة العلماء باقية والرحلة إلى العلماء باقية. انضاف مع ماذا الرحلة إليه؟ انضاف مع ماذا؟ التصدر. لكن مرحلة الطلب من البداية إلى الممات دي مرحلة منتهية. أنا ما أقول أطلب علمي إلى ثم أتصدر فلا أطلب، هذا غلط، هذا مفهوم خاطئ. مرحلة الطلب لا نهاية لها. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. لكن ينضاف إلى هذه المرحلة، إذا كان الإنسان صار عنده أهلية معينة، ينضاف إليها ماذا؟ إن يتصدر، إن ممكن يرحل إليه، لكن متى ما وجد فرصة في الطلب هذه ما تركها، هذه مرحلة ما تنتهي. نعم كيف بقى؟ ما أدري، من كونها بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة صغرت أو كبرت، لكن التفاوت بين البدع طبعا يختلف، بدعة عقدية مكفرة، بدعة عقدية غير مكفرة، بدعة أخف، بدعة متعلقة بأمور مثلا عملية، مش هجيب حرما زي القول بخلق القرآن، مش هنجيب حرما مثلا زي تعطيل الصفات، لكن في النهاية كل منهما مبتدع. لكن كما أن الناس يتفضلون في الإيمان فالناس يتفضلون فيما يخالف هذا أيضا في البدع والضلالات، فهناك الضلال أخف وهناك الضلال الأعظم، لكن في النهاية يجمعها كل بدعة ضلالة. ولهذا الذي يقول حرما أو يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان وتقيم عليه الحجة وتبين له ومع ذلك يصر على ما هو عليه مبتدع. طب والذي يقول بخلق القرآن هذا مبتدع، دي بدعة مكفرة، وإن كان المعين يحتاج توفر شروط وانتفاء الموانع وهذه بدعة غير مكفرة، لكن يجمع الجميع ماذا؟ وصف المبتدع. نعم.